بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قدان بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني، فانظر إلى ذا البهت. هذا وصفهم، نسبوا إليه شيعة الإيمان. سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. خرجوا عليهم مثل ما خرج الأولى من قبلهم بالبغي والعدوان. والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة أئمة الطغيان. كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملته، فمن يلحاني. إن قلت هم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان تستويان. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. قلتم تأولنا كذاك تأولوا، وكلاكما فئتان باغيتان. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان، ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. ألكم على تأويلكم أجران، إذ لهم على تأويلهم وزران. حاشا رسول الله من ذا الحكم، بل أنتم وهم في حكمه سيان. وكلاكما للنص فهو مخالف، هذا وبينكما من الفرقان. هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان. لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الأذهان. فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان؟ هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان. لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، أفأنتما عدلان؟ أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لاح الصباح لمن له عينان. والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا ونحن فمنهم، بل منكم براء إلا من هدى وبيان. فاسمع إذن قول الخوارج. من هدى؟ أحسن الله. قال: هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى. أحسن الله. هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا، واحكم بلا ميلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله من الفصول الرائعة التي تميز بها هذا الكتاب، وفصوله كلها رائعة، ولكن أحيانا يكون بيانه لبعض الأمور مما قد لا يوجد بهذا الوضوح في مكان آخر، إضافة إلى ما في النظم من التحسين وكما يقولون من الطرب. سلسلة الرمي بالخروج هذه مستمرة مع أهل السنة، وكل من خرج على السنة اتهم أهل السنة بالخروج أو هو الغالب، وخاصة بعد انتشار البدع وتكوين مدارس، تكون مدارس تتبنى هذه البدع وتدعي أنها أو كثيرا منها تمثل أهل السنة والجماعة، وهذا يصدق على المبتدع جميعهم بدون استثناء، إلا أنه يصدق على المتكلمين وخاصة على الكلابية وفرورهم الأشاعرة والماتريدية على وجه خاص. يعتبرون تلك الخزعبلات والخرافات التي اعتقدوها أحيانا يعتبرونها معاني النصوص، وبالتالي يتهمون المخالفين بأنهم لم يهتدوا إلى تلك المعاني، وأحيانا يصرفون أنهم خالفوا النصوص، ولكن مخالفتهم للنصوص أيضا لأصول لم يصل إليها وإلى عمقها أولئك المخالفون الذين هم نحن. في كلا الحالين يدعون أن هناك بعدا خاصا وعمقا خاصا اختصوا به ولم يهتدي إليه أهل السنة والجماعة. وأنت لما تنظر إلى واقع المبتدع، أول ما يجب أن تحمد الله عز وجل، والله انتكاسة في الفطر، في الموازين، في المقاييس، في الأسس، وكلما ابتعدوا بعدا زادوا بعدا عن النصوص زاد دعواهم الوصول إلى الحقيقة، وكأن الحقيقة بينها وبين النصوص عداء. كلما زادوا بعدا عن رفعوا عقيلتهم أكثر ونادوا أكثر بتمسكهم بالحقيقة. ما هي الحقيقة؟ هي الحقيقة التي احتفظ بها لهم الشيطان، لهم ولغيرهم. وإلا الحقيقة بمعنى الثابت، بمعنى الحق الثابت في النصوص، والذين ترجموا هذه الحقيقة على الواقع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم، ولم يكن يدرون عن هذه الخرافات، إذن هم ما أبعدهم عن الحقائق. في هذا الفصل يقارن ابن القيم رحمه الله بين أهل السنة المتمسكين بالكتاب والسنة، المعتصمين بالكتاب والسنة، وبين مخالفيهم الذين عندهم خروج فعلا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف في التلقي وفي فهم الكتاب والسنة، يقارن بينهم. وكيف أن أولئك الذين خرجوا على الأسس والمسلمات يتهمون أهل السنة بأنهم خوارج. إذن نحن فعلا خوارج، ولكننا خرجنا على وصولهم وعلى فرورهم وعلى منهجهم وعلى مشايخهم وعلى كتبهم وعلى أولهم وعلى آخرهم. والله العظيم لا يشرفنا أن ننتمي إلى شيء من أسسهم. البقاء مع الأصل، البقاء مع النص، هذا هو الدين وهذا هو الشرف. كلمة الحقيقة، أنا قارنت أن كلمة الحقيقة فعلا وجدت أن المخالفين كلما ابتعدوا عن النصوص زادت دعواهم التمسك بالحديث. وأنتم يعني انظروا إلى واقع الصوفية الذين لم يتركوا شيئا من مباني الإسلام إلا وتنكروا له. أنا أتحدث عن الصوفية الحلولية والاتحادية لقبوا أنفسهم بأصحاب الحقيقة. إذن هم أصحاب الحقيقة، وهكذا غيره الباطنية أصحاب الحقيقة. مع بداية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتشر في الناس هذا الرأي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أن هؤلاء خوارج. ذكر هذا ابن عابدين وهو من أشهر فقهاء الأحناف، وكتابه يعتبر عمدة يعني ذكر هذا في كتابه أنه لائك خوارج. وهناك كتاب اسمه المهند على المفند، ألفه علماء الهند أكثر من 100 عالم اجتمعوا وألفوا هذا الكتاب. ألفوا هذا الكتاب ردا على كتاب آخر اسمه حسام الحرمين. حسام هو السيف، حسام ايش؟ إذن هذا سيكون حسام الحرمين. هذا الكتاب ألفه أحد القبوريين الذين يعبدون القبور، وهو إمام البريلوية في هذا، طبعا توفي من زمان. هو حنفي وصوفي، وهناك فئة أخرى حنفية أيضا صوفية ولكنهم أحسن منهم. بينهم خلاف، وكل من كان قريبا من السنة اتهم بالوهابية. اتهم بماذا؟ بالوهابية وبالخروج. ألف هذا الكتاب اسمه حسام الحرمين، وجاء إلى الحرمين قبل دخول الدعوة السلفية هناك وانتشار الدعوة السلفية هناك، وجمع أيضا تواقير لبعض المتأثرين بهذه البدع الذين يتسترون بالمذاهب. وللأسف يعني كثير من البدع الآن تتستر بالمذاهب. وألف هذا ردا على، ليس على الوهابية، ردا على أولئك الذين هم أحناف وصوفية ولكنهم أحسن منهم. بعد ما ألف هذا الكتاب أهب أولئك، وحتى يدفعوا تهمة الوهابية عنهم، وأرسلوا أحد مشاهيرهم إلى الحرمين وجاءوا وبينوا لهم أن الصورة التي نقلت لكم ليست هي الصورة الحقيقية، والوهابية عندنا خوارج. هذا المهند على المفند، المهند السيف، المفند الذي هو حسام الحرمين. وهذه تواقير أكثر من 100 عالم من مشاهير العلماء في ذلك الوقت في القارة الهندية، وبعضهم لهم كتب معروفة إلى الآن في شروح بعض كتب السنة، معروفين جدا. وكلهم ذكروا أن نحن نرى أن أولئك خوارج، كيف نتهم بالوهابية؟ الردود التي كتبت على الشيخ محمد في ذلك الوقت، التهمة الأولى أنه كان هناك اتفاق أن هذا، التهمة الأولى أنه من الخوارج. إذن هذه السلسلة موجودة. قبل قليل قبل أيام كنت أستمع إلى أحدهم يقول هؤلاء الخوارج، هؤلاء الوهابية، هؤلاء كلاب أهل النار، هم الذين كيت وكيت، وهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وهم شيء مضحك. الوهابية قتلوا من؟ ذكر في البداية أن هؤلاء الخوارج كلاب النار وهابية، ثم بدأ يعدد قبائلهم. إذن هذه المقارنة التي أجراها ابن القيم، والله أنا لما قرأت أول ما قرأت كلام ابن القيم قلت سبحان الله، كيف أن هناك إذن فصل في توارث أهل البدع، كيف يتوارثون البدع، وكيف أن أهل السنة يتوارثون منهجهم، وهكذا الجميع يتوارثون. التلقيب بالخروج، الاتهام بالخروج موجود أيضا في هذا الوقت وعلى نطاق واسع. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن، جريمة هذا المخلوق ماذا؟ لأنه قد دان، اعتقد، تعبد بالآثار وهي الأحاديث والقرآن، تمسكه بالكتاب والسنة. قالوا لهم ماذا؟ أنتم بذا، بماذا؟ بهذا التمسك ما تريدون؟ أنتم نصوصيون. هناك أيضا تهمة تجدها كثيرا عند هؤلاء الذين يسمون الإسلاميين، عقلاء الإسلاميين، المفكرون الإسلاميون، النصوصيون. أنتم بذا، أي بهذا التمسك، مثل الخوارج. ليش؟ إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. هم أيضا أخذوا الظواهر، وأنتم أيضا أخذتم الظواهر، لم يهتدوا للمعاني العميقة، وأنتم لم تهتدوا، أو هم لم يهتدوا وأنتم لم تبحثوا، قلدتموهم. أين نبحث عن هذه المعاني؟ في كتبهم التي هي يعني مستمدة من كتب أمثال أرسطو وغيرهم، هذا العمق جاءهم من هناك. فانظر إلى ذا البهت، البهت هو البهتان، هذا وصفهم، الوصف الذي يتهمني به هذا وصف. نسبوا إليه شيعة الإيمان، كيف هذا وصفهم؟ سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. من أبرز صفات الخوارج أنهم يستحلون مخالفيهم، يستحلون دماءهم، يستحلون أعراضهم، ودائما سيوفهم مسلول عليهم. يقول أنتم فيكم هذه الخصلة، سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، ليس سيفا واحدا، سيف يد، وهذا ب سيف يد بالقتل والضرب، وسيف لسان بالشتم والاتهام، دائما تتهمونهم بالتهم التي تحلو لكم، حشوية، نواصب، وخوارج إلى آخر ما تقذفونها من التهم. خرجوا عليهم هؤلاء خرجوا عليهم أي على أهل السنة على سنن الرسول وحزبه مثلما خرج الأولى من قبلهم الخوارج الأولون خرجوا أيضا وأنتم أيضا خرجتم بالبغي والعدوان. لم يكن خروجكم إلا بغيا وعدوانا كما هو حال أولئك الخوارج. والله ما كان الخوارج هكذا وهم البغاة أئمة الطغيان. هنا أجرى ابن القيم رحمه الله موازنات وصلت إلى 4 موازنات. هذه الموازنات تبين أن هناك أقدارا مشتركة بينهم وبين الخوارج، وهذا هو المهم. هذا وثانيا مع اشتراككم معهم تميزوا عنكم بمحاسن وانفردتم عنهم بقبائح. مو بس أنتم خوارج، بل إن الخوارج أيضا فيهم بعض المحاسن لم توجد فيكم. واضح؟ والله ما كان الخوارج هكذا وهم البغاة أئمة الطغيان. هم أئمة الطغيان وهم البغاة، مع ذلك لم يكونوا مثلكم. في ماذا؟ موازنة هذه. كفرتم أصحاب سنته. هم نعم وقعوا في التكفير، وأنتم أيضا وقعتم في التكفير، ولكن من الذي كفروه ومن الذي كفرتموه؟ لماذا كفروه ولماذا كفرتموه؟ الخطأ الذي حصل منهم ما هو السبب، والخطأ الذي حصل منكم ما هو السبب؟ هذه الأمور كلها تبين أن صفات الخوارج عميقة فيكم، وأيضا تبين أنه أن حتى أولئك تميزوا عنكم به. كفرتم أصحاب سنته، هذا بالنسبة لمن كفرتموه. وهم فساق ملته، وهم كفروا من؟ وهم كفروا فساق ملته. هم كفروا الفساق، كفروا الفساق لفسقهم، كفروا أصحاب الكبائر واعتبروهم كفار، وبالتالي استحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم. فساق، وهم فساق ملته، فمن يلحاني، من يلومني، فمن يلحاني، فمن يلومني إن قلت، إن قلت هم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان تستويان. بعد النظر إلى هذا الواقع، إن قلت أنهم أحسن منكم فمن الذي يلومني؟ هذا فيه تحدي. الذي يلومني يأتي ويبين خطأي. إن قلت، فمن يلحاني، إن قلت هم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان تستويان. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. هناك فرق بين من يكفر لأجل الاعتصام بالسنة وبين من يكفر لأجل الوقوف في المعاصي. ذنبهم، ذنب من كفرهم الخوارج أنهم وقعوا في المعاصي، بغض النظر عن المعاصي هذه هل هي فعل المعاصي، هل قد تكون هذه التي يعتبرها هذا الخارجي ليست معاصي أصلا، قد يعتبرون صميم الإيمان، قد يعتبرونهم إيش. نحن ما ندخل في هذا، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة، قد يكون معروفهم منكرا وقد يكون منكرهم معروفا، قد يكون منكرهم واجبا. ولكن الخوارج لما كفروا مناط التكفير عندهم وقوعه في الكبائر، ومناط التكفير عند هذا التمسك بالسنة، التمسك بالكتاب، هذا الذي يسميه ظاهر الكتاب وظاهر السنة، وهو ظاهره وهو باطنه، ليس هناك باطن هو الحق. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. لذلك يقول إن قلت أنهم أهل منكم فلا تلوموني. قلتم تأولنا، كذاك تأولوا. إذا قلتم نحن تأولنا، وبالتأويل وصلنا إلى هذا المعنى، كذاك تأولوا. وكلاكما فئتان باغيتان، أنتم تأولتم وهم تأولوا، ولكنكما تشتركان في البغي. هنا مقارنة ثانية، أنتم تشتركون في البغي، ولكن مع اشتراككم في البغي ينفردون، هم يتميزون بمحاسن وأنتم تنفردون بقبائح، مع أن البغي صفة مشتركة بينكم وبينهم. وكلاكما فئتان باغيتان، هذا شيء مشترك بينكم، مع اشتراككم في هذه الأمور. ولكم عليهم ميزة التعطيل، ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. هذه الأمور أنتم انفردتم بها، هذه القبائح التعطيل. الخوارج الأولى قبل النسخة الثانية من الخوارج، النسخة الثانية من الخوارج من؟ المعتزلة. المعتزلة يعتبرون طبقة ثانية للخوارج. النسخة الأولى، المحكمة الأولى ما كان فيهم تعطيل، لم ينقل عنهم شيء من التعطيل. نحن لا نتحدث عن المعتزلة، المعتزلة أصلا ليسوا معروفين بالخوارج، مع أنهم خوارج. يعني تعريف الإيمان عند المعتزلة وعند الخوارج واحد، وبالتالي الأحكام التي يرتبونها على الإيمان وعلى ضده واحدة، إلا أن الفرق في التعامل، الفرق في التعامل، التعامل مع المخالفين. ولكن الحديث ابن القيم هنا عن الخوارج الأولى الذين يتفق الجميع على ذمهم. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف، التي هي وسيلة، تحريف هي وسيلة للوصول إلى التعطيل، والتبديل هي التبديل هو التحريف. والبهتان مع هذا كله لا تفتؤون من البهت والاتهام والتشنيع والسب والشتم. أي هذه الأمور أنتم تمتازون بها، لكم عليهم هذه الميزات. طيب، ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. الأمور التي هم يتميزون بها عليكم الإثبات، لم يكن فيهم تعطيل. والتصديق، التصديق بالنصوص، أصل مصيبتهم في الخطأ في هذا الباب. يظنون أن التصلب على هذا الظاهر الذي يخالف النصوص الأخرى التي تبين المعنى الصحيح يظنونه هو التصديق، وبالتالي لا يخالفون في هذا الباب. أما التصديق عندكم أبو هلهل، النص في غالبه متهم عندكم، وبالتالي إذا وجدتم نصا أجراه المتكلم ليش يعني ابحث عن شيء؟ ليش الأصل أن يكون هذا النص قد قد مسه شيء من شر المعطل، هذا هو الأصل الغالب، وهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. ولكم ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن، أين ذلك الخوف الذي عرف به أولئك؟ هذه ميزاتهم عليكم، وهذا الذي تنفردون به عنهم. ألكم على تأويلكم أجران، مع هذا كله ألكم على تأويلكم أجران إذ لهم على تأويلهم وزران، إذ لهم على تأويلهم وزران. هذا التأويل الذي أداهم إلى ذلك الانحراف مع وجود هذه المزايا فيهم لهم وزران، وتأويلكم الذي أدى إلى التحريف مع هذه القبائح لكم أجران، أي ميزان هذا؟ حاشا رسول الله من ذا الحكم، لا يمكن أن يكون هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنتم وهم في حكمه سيان، كلاكما في حكمه، في حكم النبي صلى الله عليه وسلم سيان، كيف؟ وكلاكما للنص فهو مخالف. النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مخالفون وأنتم مخالفون. هل سيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخارجي الذي خالف كلامي لا أعذره، وهذا النظام والعلاف ومقلدوهم من الأشاعرة وغيره لا لا هذا معذور، كلاكما خالفتم النص، وكلاكما للنص فهو مخالف، هذا وبينكما من الفرقان، هذه مقارنة أخرى. هناك أنتم مشتركون في البغي والرضوان، مع ذلك القدر المشترك البغي والرضوان، مع ذلك ينفردون، تنفردون بقبائح ويتميزون بمحاسن، وهنا تشتركون في مخالفة النص. طيب، تشتركون في مخالفة النص، مع اشتراككم في مخالفة النص ينفردون بأمور وتنفردون بأمور، يتميزون بأمور وتنفردون بقبائح، نفس اللي سبق. هذا وبينكما من الفرقان، وهم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان، خطأهم في الفهم، خطأهم في الفهم، وهذا الخطأ مبني على خطأ آخر، ولكننا نحن هنا نتحدث عن النتيجة. خطأهم في الأصل في نظرهم إلى السنة، ونظرتهم إلى السنة فيها ما فيها خلل، والسنة فيها بيان القرآن. هم لو جمعوا بين القرآن والسنة لوجدوا أن نصوص القرآن مبينة في القرآن وفي السنة. فنصوص الوعد والوعيد هذه لا بد أن تجمع كلها وتصل إلى نتيجة. هم ماذا فعلوا؟ غلبوا نصوص الوعيد ولم يهتدوا إلى هنا ماذا يقول؟ لم يفهموا التوفيق بالإحسان، يعني لم يوفقوا ولم يهتدوا إلى التوفيق بينها. التوفيق بينها بتفسير بعضها ببعض، بعض النصوص تفسر بعضها. إذا أهملت بعض النصوص هنا تقع في البدع، أما إذا أهملت جميع النصوص ستجد أن بعض النصوص تفسر النصوص الأخرى وتجمع بينها. إذن خطأهم، هم خالفوا نصا لنص مثله، تركوا نصا واستدلوا بنص، تركوا نصا نصوص الوعد تركوها ولكن استدلوا بنص، لم يفهموا التوفيق بينها. التوفيق هو الجمع بين هذه النصوص، لم يفهموا التوفيق بالإحسان، لم يهتدوا إلى هذا. لكنكم، هذه مخالفتهم، مخالفتكم، لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الأذهان. أنتم اعتمادكم على ما تسمونه عقلا، ما هو العقل؟ هذا الذي هي نتائج الأذهان. ها؟ العقل، ما هو العقل؟ يعني كما ذكرت لكم أحد الدكاترة في مصر كتب بحثا، كتب كتابا في طبع في 3 مجلدات نال به جائزة الملك فيصل في ما أدري في أي حقل، يعني كتاب، يعني لا ذك أنكر فيه وجود العقل. لأن العقل الفلاسفة يرون أنه جوهر قائم بذاته، طيب أين هو؟ العقل عملية يقوم بها الدماغ والقلب، عملية مشتركة. أما إذا كنت ترى أن العقل له وجود مادي مستقل، واضح؟ طيب هذا العقل كما ذكرنا مرارا ينقسم إلى قسمين، عقل مكتسب وعقل غريزي. العقل الذي ركبه الله عز وجل، العقل المكتسب يكون وليدة البيئة، وليدة الثقافة. تذهب إلى الغرب تجد أن عقولهم المنتكسة الآن تدعو إلى فضائح، هذه عقولها أليست عقولا؟ ها؟ وكثير من العقلاء يخالفونه. إذن هذه فكرة الأذهان، ذهنك هذا وذهني هذا، إذن ليس عندكم شيء. أما أولئك الخارجي لما تناظره، حتى الخوارج المعاصرين يبطر عليك بالنصوص، الخوارج المعاصرين فترك نصا لأجل نص، وأنت تركت النصوص لأجل ما تزعمه من دليل العقل. لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الأذهان، هي نتيجة الأذهان. فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان؟ ما الذي جعلكم أولى بالحق وأولى بالإيمان. هل هذه القبائح هي أوصاف الإيمان؟ هل هذه القبائح هي التي أهلتكم للقرب من الحق وللقرب من الإيمان؟ ها؟ سؤال جميل. فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان؟ الحق نتاج الاعتصام بالكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة إذا لم يكن على منهج السلف قد يكون منه الخروج الذي نجد عند الخوارج. طريقة الفهم، طريقة التعامل مع النصوص على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف، هو الذي يوصلك إلى الحق. وأنتم خالفتم، فبأي شيء كنتم أقرب إلى الإيمان وأقرب إلى الحق؟ وهم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبياني. هناك آية وهناك حديث يفسر هذه الآية. ما الذي حصل منهم؟ قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان، الحديث الذي يوجب البيان لهذه الآية. هذا الحديث يبين هذه الآية. فقالوا لا، هذا الحديث يخالف. لا 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 يخالف، هذا الحديث يبين. مثل ما نجده عند بعض الوصوليين، بعض الوصوليين يسقط كثيرا من النصوص بحجة أن هذا النص يخالف ظاهر القرآن، ويقولون أن تخصيص العموم المفهوم من لفظ الكتاب تخصيصه بأخبار الأحاد لا يجوز. تجد قاعدة طويلة وعريضة تسقط كثيرا من النصوص. فالبلية فيهم أنهم لم يفسروا هذا النص بهذا النص الذي يفسره. هذا النص يوجب التبيان، أي بيان تلك الآية. هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان. لازلنا في المقارنة. لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، لا خليتم الكتاب ولا خليتم السنة. طيب، هم قدموا شيئا وهو المفهوم من ظاهر الكتاب، وأنتم قدمتم رأي الرجال. إذن هم ينتسبون إلى شيء من النص، وأنتم نسفتم النصوص بظاهرها وباطنها. وهم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان، لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، أفأنتم عدلان؟ بعد هذا كله أنتما مستويان؟ أنتما فعلا مستويان في شيء وتنفردون بقبائح ويتميزون بمحاسن؟ أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ أفأنتم عدلان أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ إيش الجواب؟ لا حصباه لمن له رينان. الذي عنده رينان سيجيب بالجواب الذي ليس يصلح غيره. والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. حكمكم هناك. الله عز وجل يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. نحن براء منكم ومنهم إلا من الهدى والبيان الذي عندكم وعنده. الهدى والبيان الموجود فيكم وفيهم أهلا وسهلا به. أما ما خرجتم عن ذلك فنحن براء منهم ومنكم. أي لا نحب باطلكم ولا نحب باطلهم. فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. هذه المقارنة الرابعة. وهذه المقارنة ستستمر إلى آخر الفصل. وهذه مقارنة جميلة جدا. إلى الآن المقارنات هذه شوفوا كيف وهذه المقارنات أيضا جدا جميلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.